الوجه الثاني يبدأ حالا. الآثار والدلالات الإعلامية المستفادة من الرسالة النبوية لإبلاغ الحارس الغساني وغيره من أمراء الغساسنة ومن هم تحت حكمه بدعوة الإسلام. أولا، الإعلام بظهور الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وقال تعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ثانيا، إن المكلف بالدعوة إلى دين التوحيد هو الرسول محمد بن عبد الله. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. ثالثا، ذكر الحارس باسمه مجردا ودون ألقاب، وذلك لكونه صلى الله عليه وسلم يخاطب رجلا عربيا يفهم ما يقال، ولأن الكتاب باللغة العربية موجه إلى عربي مدعو لاعتناق الإسلام، لأن العرب مدعوون جميعا لاعتناق دين الوحدانية وهم مكلفون بنشره. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. رابعا، التحية، السلام على من اتبع الهدى وآمن به وصدق. السلام هو تحية الإسلام، فمن يتبع الهدى وهو هدى الله ويؤمن بوحدانية الخالق ويصدق بالدعوة الإسلامية فعليه السلام. وبذلك اشترطت التحية لمن يؤمن ويصدق بالله الواحد الأحد وبدعوة الإسلام. خامسا، دعوة الحارس بن أبي شمر الغساني إلى نبذ عبادة الشرك وصرف العبادة للواحد الأحد. قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. سادسا، اعتناق الإسلام سبيل لضمان السلامة والسعادة في الدنيا والنعيم الدائم في الآخرة. وبذلك فإن الاعتماد على غير الله سبيل إلى الهاوية والضرر والشقاء في الدنيا والآخرة. سابعا، تحذير بأن بقاء سلطانه مرهون باعتناقه لديانة التوحيد واتباع تعاليم الإسلام. ثامنا، الرسالة مع أنها موجزة إلا أنها واضحة تماما ومفرداتها محدودة ومعانيها تعطي الغرض المطلوب منها، وهي بلغة يفهمها المرسل إليه وحاملها قوي الإيمان بما فيها وعلى استعداد للإجابة على كل نقطة فيها بما يؤيده من كلام الله وتعاليم رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. المبحث السادس، رسالته صلى الله عليه وسلم إلى أحد أمراء الغساسنة. قيل إنه قائد قلعة بصرى يدعوه فيها إلى اعتناق الإسلام دينا والاعتراف بمحمد رسولا. وحامل الكتاب هو الصحابي الحارث بن عمير الأزدي، ولم يروى نص الكتاب النبوي. وتفيد بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل مبعوثه الحامل لرسالته إلى أمير بصرى، فلما بلغ مؤته تعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فاستوقفه وسأله أين يريد، فقال سفير الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشام، فقال له: لعلك من رسل محمد. قال: نعم. فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه. قال تعالى في حق من يقفون في طريق الدعوة: بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم غيره من السفراء. ومن الواضح أن الجريمة التي اقترفها المدعو شرحبيل الغساني في حق مبعوث رسمي لا تعتبر تعديا صارخا على أحد دعاة التوحيد، وهو يعني الوقوف بصورة سافرة في طريق إبلاغ الإسلام كما أراده الله ونفذه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى موبخا من يعتدي على الموحدين والمؤمنين بالله: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه. إضافة إلى أنه يتنافى تماما مع كل التقاليد الدولية وحماية السفراء داخل أراضيها. ثم إن سكوت السلطات الرومانية على الموضوع وعدم محاكمة وتأديب المعتدي والاعتذار في نفس الوقت عما حدث لا يعتبر في حكم العرف الدولي إما استهتارا وتهاونا أو تواطؤا من السلطات الإدارية والعسكرية الرومانية مع عملائها الغساسنة. قال تعالى مبينا سوء صنعهم وكيف أن الله سوف يحاسبهم ويذلهم على مثل هذه التصرفات: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإن سكوت الدولة الرومانية لا يدل أيضا على أنها اتخذت موقفا عدائيا لا مبرر له ضد الإسلام ودولته. قال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. والذي يدل على ذلك الموقف العدواني ما قاله المستشرق بروكلمان كما جاء في كتاب ظهور الإسلام وسيادة مبادئه: إن علاقات المسلمين بالبيزنطيين في سوريا تطورت على عكس علاقتهم بالمقوقس تطورا يؤذن بصدام قريب. ذلك أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كانت تغزو قبائل البدو شمال بلاد العرب، فكان لابد من الاحتكاك بالمواقع البيزنطية على الحدود. وردا على التصرفات غير المسؤولة من قبائل الغساسنة عملاء الروم، أعد الرسول صلى الله عليه وسلم قوة حربية للتوجه إلى ميدان حادث الاعتداء على المبعوث لتأديب المعتدين ووضع حد للتعديات على دعاة الخير والسلام وإفهام الروم والعرب المنتصرة من الغساسنة وغيرهم بقوة المسلمين وشجاعتهم، وكذلك قدر محمد ودينه وأتباعه. والجهاد واجب مفروض، وهو الدعوة إلى الله تعالى، وقتال من يعترض الدعوة أو يقف في سبيلها، وتحريك القوة الإسلامية هدفه رد الظلم ودفع العدوان، وحماية الدعاة المبشرين بدين الإسلام في حياتهم وعملهم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته في الجهاد: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة له في فضل الجهاد: إذا صف الناس للصلاة وصفوا للقتال فتحت أبواب السماء وأبواب الجنة وأبواب النار، وزين الحور العين واطلعنا، فإذا أقبل الرجل قلنا اللهم انصره، وإذا أدبر احتجبنا منه وقلنا اللهم اغفر له. فأنهكوا وجوه القوم فدا لكم أبي وأمي، ولا تخزوا الحور العين، فإن أول قطرة تنضح تكفر عنه كل شيء عمله. انتهى الحديث. لأنه لا بد من وضع حد للجريمة التي اقترفها عدو الإسلام شرحبيل الغساني، وذلك لأن الظلم لو بقي لعم الفساد وأصبحت الأمور في يد الطغاة، ورد الظلم كذلك من أسرار البقاء. هامش: أنهكوا وجوه القوم، أي بالغوا في أذاهم. انتهى الهامش. يقول الله تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ومما قاله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم اعتداء الأحزاب: اللهم اضرب وجوههم وأكل سلاحهم ولا تبارك لهم في مقامهم، اللهم مزقهم في الأرض تمزيق الرياح الجراد. أكل سلاحهم أي اجعله غير قاطع. وقال الله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وتقدم جيش الجهاد المكون من 3000 مجاهد، وعلى رأسه زيد ابن حارثة، والتقت في البداية على الحدود بجيش الغساسنة، وانتهت المعركة بانتصار المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، الآية 7 من سورة محمد. ثم اندفعت السرية الإسلامية داخل الحدود الشمالية حتى بلغوا مؤتة قرب الطريق الجنوبي من البحر الميت، والتقى المسلمون بجيش كثيف جدا تقدره بعض الروايات ب100,000 رجل بقيادة البطريق تودروس. هامش: البطريق أي القائد. ورغم ذلك خاض المسلمون المعركة وهم على ثقة كبرى من النصر أو الشهادة، وهي في نظر كل المسلمين وعلى رأسهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أمل يراود نفوس المؤمنين. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، الآية 69 بعد 100 من سورة آل عمران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة له حول ما منحه الله للمجاهدين وبما يفوز به الشهيد في جنة الخلد، حتى أنه صلى الله عليه وسلم تمنى الشهادة، قال: والذي نفس محمد بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله فأحيا ثم أقتل فأحيا ثم أقتل فأحيا ثم أقتل. واستشهد القادة الثلاثة الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، ومعهم بعض الصحابة في معركة مع الطغاة. وبعد أن تسلم خالد بن الوليد قيادة الجيش استطاع بشجاعته وحسن قيادته أن ينقذ الجيش. قام النبي خطيبا في الناس: ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم انطلقوا فلقوا العدو فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء، هو آمر نفسه. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال: اللهم إنه سيف من سيوفك فانصره. فمن يومئذ سمي خالد سيف الله. ثم قال: انفروا فأمدوا إخوانكم. قال: فنفر الناس في حر شديد مشاة وركبانا. وبعد مدة وجيزة وجه سرية بقيادة عمرو بن العاص فسار بها حتى دخل البلقاء، ولقن الروم درسا لم ينسوه. وكانت هذه المعارك سببا لذيوع اسم عمرو بن العاص في ربوع الشام حتى بدأت الفتوح. والله سبحانه وتعالى أمر المجاهدين بالثبات في الحروب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وقال تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. والفتنة معناها الكفر والشرك. وعلى المسلمين أن يرهبوا أعداءهم بالاستعدادات الحربية ليحققوا أهداف الدعوة في الأمن والسلام وعبادة الرحمن. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إن السرايا والغزوات والمعارك التي خاضها المجاهدون كانت لنصرة الإسلام، فأدت وظيفتها الإعلامية كوسيلة إعلامية ناجحة للاتصال بالجماهير العريضة الغفيرة المتعددة المشارب من العرب والعجم والروم، وأثرت فيهم ونبهت عقولهم للحق الذي بشر به وهو الإسلام، ذلك الدين الذي اختاره الله واختار رسوله للعالمين لإنقاذ البشرية مما تعانيه من ظلم وعدم استقرار. قال الله تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين. وقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتحركت جيوش الجهاد لمنع ظلم الطغاة وإلزام المتغطرسين بوجوب احترام الحق والحرية وضمان الأمان لمن يرغب أن يفكر في العقيدة التي يرغبها. يقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ولا شك أن تقدم المجاهدين داخل الحدود المسيطر عليها من قبل الروم لتأديب الغادرين وما أسفرت عنه المعارك الطاحنة من تضحيات نادرة بذلها المجاهدون في ساحة نصرة الإسلام والسلام قد جعلت الناس وخاصة القبائل العربية سواء منها المتنصرة أو التي على وثنيتها يعيدون حساباتهم فيما هم عليه من معتقدات باطلة. قال الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الآية 106 من سورة يونس. والمجاهدون عرب مثلهم ولهم قوة نجابة ولهم قوة تجابه روما المذلة لهم، فلماذا لا يفكرون أكثر في العقيدة الجديدة وهي عقيدة إخوانهم الذين كان لإقدامهم وبذلهم أنفسهم رخيصة في المعركة بصور لم يعهدوها من قبل؟ الأمر الذي يدعو إلى عميق النظر والتعقل، فإن دين المسلمين هو الذي كان وراء إقدامهم للقتال ببسالة أدهشت الرومان أولا والعرب ثانيا. قال الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآية 65 من سورة الأنفال. وكان من أولى ثمار هذا التفكير إسلام قائد إحدى فرق جيش العرب المتنصرة، وهو القائد العربي فروة ابن عمرو الجذامي، وقد كان لإسلامه أثر بالغ على أتباعه وأبناء جلدته. المبحث 7، رسالته صلى الله عليه وسلم إلى فروة بن عمرو الجذامي. وفروة بن عمرو الجذامي كان حاكما عربيا من قبل الروم على عمان من أرض البلقاء أو على معان، ولم يكتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه للإسلام، وإسلامه كان من نتائج الحملة الإعلامية الإسلامية الواسعة التي بثها النبي صلى الله عليه وسلم لإعلام العالم بعالمية الإسلام ولإنقاذ البشرية مما هي فيه من شرك وظلم وتدهور. فقد قال الله تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقال سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال جل شأنه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وفروة بن عمرو الجذامي أمير عربي علم وسمع عن الدين الإسلامي حيث كان من متنصرة العرب، وقد غزا قلوبهم نور الإسلام، والرجل رحمه الله يبدو أنه من المطلعين على الديانات والكتب المقدسة، فهو من أهل الكتاب الذي بشر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى يوضح للرسول ولأهل الكتاب هذا الأمر الذي حاول أهل الكتاب إخفاءه، فقال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وقال جل شأنه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وفروة بن عمرو الجزامي ممن عرف الحق فاتبعاه فآمن برسالة الإسلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، ونبذ عبادة الشرك لعقمها، كما أنه رأى بثاقب بصيرته أن النصرانية التي كان يعتنقها قد بطل مفعولها بالصورة التي تمارس عليها. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ولأنها بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي سوف يدعو لعقيدة التوحيد التي يجب أن يتبع لنشر السلام والسعادة في ربوع العالم. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد صور الله سبحانه وتعالى مدى سعة الخير والأمن الذي سوف ينعم به أهل الكتاب وغيرهم فيما لو اتبعوا النبي محمدا وصدقوا ما جاء به من تعاليم إلهية، منها السلام والعفو عما اقترفوه. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وهذه نعمة لم يألفوها من قبل، فقد من الله عليهم بها، فشرح الله صدور المتعقلين الذين هداهم رب العالمين، ومنهم فروة بن عمرو الجزامي. قال تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وحال تمكن الإيمان من قلب حاكم معان العربية فروة بن عمرو الجزامي، بعث برسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بإسلامه، فكتب: لمحمد رسول الله، إني مقر بالإسلام مصدق به، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنت الذي بشر بك عيسى بن مريم عليه السلام. وفروة رحمه الله صدق عندما قال لرسول الله: أنت بشر بك عيسى بن مريم، فقد قال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأرسل رسالة بإسلامه مع رسوله مسعود بن سعد، وأهدى الرسول بعض الهدايا تعبيرا عن إخلاصه وحبه وتأييده للنبي الكريم، منها بغلة بيضاء. وأدبه الرسول صلوات الله وسلامه عليه بقوله: إلى فروة بن عمرو الجزامي، أما بعد، فقد قدم علينا رسولك وبلغ ما أرسلت به وخبر عما قبلكم خبرا، وأتانا بإسلامك وأن الله هداك بهداه. انتهى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأعطى رسوله مسعود بن سعد 12 أوقية من فضة ونش، نش بالفتح نصف أوقية، 20 درهما. وإجابة النبي هذه لفروة بن عمرو الجزامي تعتبر مفخرة له ولكل من يسلك هذا المسلك الذي ارتضاه الله لعباده الصالحين، وهو الأخذ بيد فروة وتشجيعا وتأييدا وتهنئة في نفس الوقت على حسن إسلامه، وأعلمه بوصول الهدايا وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي هداه إلى الإسلام. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولما علم ملك الروم بإسلام فروة الجذامي استدعاه وطلب منه الرجوع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم في نظير أن يعيده إلى ملكه، فقال فروة: لا أفارق دين محمد، وإنك تعلم أن عيسى قد بشر به، ولكنك تظن بملكك. فحبسه ثم أخرجه فقتله وصلبه. والخالق سبحانه وتعالى بلغ رسوله الكريم بأن المشركين من أهل الكتاب يحاولون في مقابل رضاهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه من المسلمين أن يتبعوا ملتهم. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. الدلالات الإعلامية في الرسالة النبوية لفروة الجذامي: أولا، إن الإسلام نور وضياء يصل إلى الأبصار والقلوب فيعمرها بإرادة الله، لأن الله هو الهادي. وفروة الجذامي لم ترسل إليه رسالة أو مبعوث لدعوته للإسلام، ولكن بمجرد أن قرع سمعه نداء الإسلام وأنه دين التوحيد الذي بشرت به الرسل توجه بقلبه وروحه لاعتناقه دون واسطة. ولأن الإيمان قد تمكن من قلبه فقد ضحى بماله وروحه في سبيل إيمانه بالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ثانيا، ليس من الضروري إبلاغ كل إنسان رسالة خاصة مهما على مركزه أو بمبعوث لدخول الإسلام، لأن الله هو الهادي إلى سواء السبيل، كما في قول الرسول: إن الله هداك بهداه. ثالثا، تقدير بذل الإنسان من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان بسيطا للتعبير عن المحبة والمودة والإخلاص في صورة هدية، وهذا يعني أن الرسول يقبل الهدية إذا كانت خالية من كل شك أو ريب. وكما تعلم فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية. رابعا، إن الإسلام يقدر لمعتنقه كل عمل طيب يقوم به، كما أنه سبب لسعادته في الدنيا والآخرة، كما في: وأتانا بإسلامك. المبحث الثامن، رسالته صلى الله عليه وسلم إلى امبراطور الصين. اختلف الرواة حول كيفية بدء توجيه الدعوة الإسلامية إلى الصين، فأحد الباحثين يفيد أن واحدا من الصحابة ويدعى رهاب بن رعشة قد توجه إلى بلاد الصين بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حيث وصل إلى تلك البلاد بعد مشقة وعناء، وأنه بعد أن تعلم لغة وعادات أهل البلاد وأخلاقهم بدأ في نشر الدين الحنيف. وبعد أن قوي شأنه التف حوله خلق كثير وقبله الإمبراطور تاي تينغ سنة 628 للميلاد، حيث لقي من الإمبراطور الرعاية والتلطف، وبعد موته أقام له أهل الصين تذكارا تخليدا لذكراه. بينما يفيد المؤرخ اتش دي وولز أن بعثة أدعى إلى العجب قد وصلت إلى بلاد تاي تونغ عام 628 للميلاد، أي قبل مجيء النساطرة، وهم نصارى بسبعة أعوام. والبعثة مكونة من جماعة من العرب كان انطلاقهم من ينبع ميناء المدينة المنورة ببلاد العرب في فلك تجاري، وأن الذي أرسل تلك البعثة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحملت البعثة رسالة الإسلامية النبوية إلى الإمبراطور تايتينغ. ويرجح ذلك المؤرخ أنها نفس الدعوة التي أرسلت وفي السنة نفسها إلى هرقل وإلى كسرى. ويضيف المؤرخ الغربي المتعصب ضد الإسلام المذكور أن إمبراطور الصين لم يهمل رسالة النبوة كما فعل هرقل، ولا أهان رسل الرسول كما فعل إمبراطور الفرس، بل إن إمبراطور الصين أحسن استقبالهم وأظهر نوعا من الاغتباط والسعادة لآراء البعثة العقائدية، كما أنه ساعدهم على بناء مسجد من أجل التجار العرب في كانتون، وهو مسجد باق إلى اليوم ومن أقدم مساجد الدنيا. ويبدو من النشاط الفكري لعاهل الصين أنه كان مسلما. المرجع H. G. Wells، معالم تاريخ الإنسانية، الطبعة الثالثة، سنة 1972، القاهرة، الجزء الثالث، لجنة التأليف والترجمة والنشر، الصفحة 63 بعد 700 والـ79 بعد 700. ومهما اختلف الرواة في كيفية وصول نور الإسلام إلى الصين، فالمؤكد أنه وصل بواسطة بعثة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، كما اعترف بذلك أحد خصوم عالمية الدعوة الإسلامية وهو المؤرخ الغربي H. G. Wells، الذي اعترف أيضا بأن نتائج لقاءات ومباحثات البعثة المحمدية بإمبراطور الصين أن أسلم الإمبراطور الصيني، كما أن المسلمين أقاموا مسجدا في كانتون، ولا يزال شاهدا على صدق ما ذكر. ويعترف ذلك المؤرخ أن الإسلام قد سبق المسيحية في دخول الصين بسبعة أعوام، مع أن المسيحية سبقت ظهور الإسلام بسبعة قرون تقريبا، ولا غرابة في ذلك، فقد كانت المسيحية محتكرة لبني إسرائيل، ثم توسعت واضطرها توسعها إلى أن تبتعد عن الدين الخالص الذي نادى به رسل وأنبياء بني إسرائيل، وهو توحيد الله. فنجد أن أحد علماء اليهود سأل عيسى عليه السلام عن الوحدانية، فأجابه بأن الله واحد، كما قال في توراة موسى عليه السلام، يقول مرقس: فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون، فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله: أية وصية هي أول الكل؟ فأجابه يسوع: إن أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه هي الوصية الأولى. وقال: جاء في الإصحاح الأول من إنجيله أن الله لم يره أحد قط، وقد سبب توسعها دون تركيز أو قيود عقائدية خالصة إلى اختلال ظاهر في المفاهيم، وتبع ذلك أنها أخذت ما كانت عليه الأقوام من عبادات وصبغتها بصبغة دينية، متوهمة أن ذلك من الدين وأنه حب في الإخلاص للخالق. والحقيقة أنه كان وبالا على العقيدة الملفقة، وسخرية لرجالها وآرائهم المتناقضة المشوهة، اختلفوا فيما بينهم اختلافا شديدا وتجادلوا جدالا عنيفا ولعن بعضهم بعضا وكفر بعضهم بعضا. وفي البداية اندفع بعض الأقوام لاعتناقها، ولكن نظرا لخلو العقيدة من روحها وهو توحيد الخالق أدى إلى ما أدى إليه من مشكلات لا حصر لها بين رجال الدين الواحد، حيث كفر بعضهم بعضا، مما جعل الشعوب تقبل على اعتناق الإسلام وتدخل فيه زرافات ووحدانا، وخاصة أهل الكتاب. ودين الإسلام دين التوحيد انتشر بسرعة أذهلت أهل الكتاب وأصحاب العقائد الأخرى، لأنه دين الخالق المعبود الفرد الصمد، لا تعقيد ولا طقوس ولا واسطة بين العبد وربه، والعبادة ميسرة وعلى طاقة البشر. ووصول الإسلام إلى الصين سابقا المسيحية لكونه دين البشرية هو مصداق لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر. والخالق سبحانه وتعالى أكد عالمية الإسلام وأنه للبشر كافة، قال الله تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقال جل شأنه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وبرغم أن نص رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تأتي عنها المراجع والمصادر المتوفرة، إلا أنها كما قال المؤرخ إتش جي وولز هي رسالة شبيهة برسائله صلى الله عليه وسلم إلى كل من هرقل وكسرى، وأما الفارق فقد كان في نتائج تلك الرسائل. فالمعلومات توضح ترحيبا برطول الصين بالبعثة الإسلامية التبشيرية، وأنه أسلم كما أقيم مسجد إسلامي في كانتون، وهذا يعني دخول الكثير من الشعب الصيني في العقيدة الإسلامية وتخليهم عن عقائدهم البالية. انظر الشهرستاني في كتابه الملل والنحل: كانت ديانة الصين تقوم على عبادة السماء باعتبارها الإله الأعظم، ثم عبادة الأرض لأن الأرض إله، ثم عبادة أرواح الأجداد والجبال والأنهار. وبعد قرون طويلة استقرت عبادتهم على أديان ثلاثة، هي أولا الكونفوشية، ثانيا البوذية، ثالثا التاوزمية. المرجع فهرس ذيل الملل والنحل، الجزء الثاني، الصفحة 19. الدلالات الإعلامية في رسالة الدعوة الإسلامية لإمبراطور الصين: أولا الإعلام بدين الإسلام وأنه للعالمين، وأن البشير النذير بالدين هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. ثانيا إفهام امبراطور الصين بصورة تناسب مركزه الدنيوي بأنه في حالة إيمانه بدين التوحيد سوف ينال الثواب مرتين: مرة بسبب تصديقه وإيمانه، والأخرى لإيمان قومه واتباعهم له. ثالثا شرح عصب العقيدة وخلوها من الشرك وعدم صرف العبادة إلا لله الواحد الأحد. رابعا أن من يدخل الإسلام يتوب الله عليه ويغفر له ما تقدم من ذنبه، كما أنه سوف يضمن السلام له ولشعبه في الدنيا والنعيم له ولهم في الآخرة بدخوله الإسلام. قال الله تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. خامسا إنه بعد إبلاغ الإسلام للناس وهي مهمة الرسل فلا يكون بعد ذلك مسؤولا عن اعتناقهم إياه من عدمه. قال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. انتهى الشريط الرابع وله بقية على الشريط